دائما سبحان الله إلى الدليل وإلى الحق، ينبغي أن يكون قائدنا. والشيخ علي الحقيقة لم يجد غضاضة في أنه يعلن هذا، وجزاه الله خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يزيده إيمانا وتوفيقا وسدادا، وأن يبارك فيه وفي أولاده وفي أولادكم جميعا. ونسأل الله أن يشرح صدورنا للحق دائما، وأن يجعلنا وإياكم من القابلين الحق، وأن ندور معه حيثما دار. فهذا أفضل ما يجنيه المسلم في حياته، وهذا الذي يعني نركز عليه دائما يا إخواني. الحياة، أنت ما تعيش الحياة مرتين، هي مرة واحدة، وعمرك هذا لن تضرب في اثنين ولا في ثلاثة ولا في أربعة، وإنما هو مرة واحدة. فالإنسان يحيا الحياة التي يرجو بها عند الله سبحانه وتعالى القبول والأجر والرفعة والمكانة. وكما قلنا، هذا غرسك الذي تغرسه، مثل صحيفتك يا أخواني. حينما نقرأ صحائفنا يوم القيامة، هل ستقرأ فيها شيئا إلا ما قدمت؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من الذي يحب أن يكون في صحيفته التوحيد والسنة والصدقة والطاعة وكذا؟ أنت اكتب ما تحب أن تراه في صحيفتك يوم القيامة، اكتب. فما تفعله، كتبت اعتكافا موجود إن شاء الله، هذا الاعتكاف موجود، وهذا الصيام موجود، وهذا إدراك ليلة القدر إن شاء الله موجود، وهذا إطعام الطعام موجود، وطلب العلم موجود، ومحبة السنة موجودة. أو العكس، تضع عنادا وتضع بدعا وتضع انحرافات، أو تضع تفريط في الطاعات، أو تضع فعل المعاصي والمحرمات، الذي ستفعله هو الذي سيكتب لك. فكيف يصح لعاقل أن يسود بيديه وأن يرقم بقلمه ما يحاسب عليه وما يؤاخذ عليه بين يدي الله عز وجل؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه فسألهم يوما: أتدرون من المفلس؟ والنبي يتوقع الجواب. طبيعي عندما يقول لك من المفلس، هتقول لي المفلس المعروف عندنا، من لا درهم له ولا دينار. فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال المفلس من أمتي: نعم هذا مفلس، لكن المفلس الحقيقي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وزع هذا في المعاصي طبعا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته لم يعد له حسنة، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس الذي يلقى الله ولا عمل له يؤجر عليه. فلهذا يا إخواني، الإنسان فينا يحرص على أن يحيا حياة على ما حياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الرسول. عود نفسك الأثر الدليل النص، لكن بشرط فهم سلف الأمة، بشرط فهم السلف، بشرط فهم السلف، فهم العلماء، لا أخرج عنه. إذا قال العلماء قولا ما أخرج، خلاص. أنا إخواني طيلة حياتي كنت أخطب خطبة العيد خطبة واحدة، وعلى هذا كثير من مشايخنا يرون هذا. حتى قرأنا وطلعنا ولن نجد لأحد من المتقدمين قول في أن العيد له خطبة واحدة، بل خطبتان. لو تنظر إلى الأدلة الصريحة الصريحة في خطبتين لا تجد، لا تكاد تجد، بل إن قلت هي أقرب إلى الخطبة من الخطبتين. قل نبي خطب خطبة، ولم ينقل واحد إن جلس مثل ما نقلوا في الجمعة جلس ثم قام. وعلى هذا يعتمد كثير من مشايخنا الذين يرون أن العيد خطبة واحدة. نعم نزل فخطب النساء وكذا، لكن هذا لا تعد يعني خطبة ثانية بالمفهوم الذي يكون في الجمعة. نقلوا في الجمعة الجلسة بين الخطبتين، ولم ينقلوا في العيد جلسة بين الخطبتين. فلو أنك تنظر بحسب ما يظهر لك من الأدلة سوف تقول ماذا؟ ولا تتردد أن العيد له خطبة واحدة، وهذا يقول به بعض أهل العلم. لكن هل قال أحد من العلماء المتقدمين في سلف الأمة بأن خطبة العيد خطبة واحدة؟ لا يوجد. إنما هذا قول وجد عند المتأخرين لكن لم يوجد لأحد من المتقدمين، لذا لا نجد أنفسنا إلا أن نقول يسعنا ما وسع سلفنا الصالح، وأننا لا نعتبر بكلام يأتي بعد كلام أئمتنا وعلمائنا المتقدمين. هات هذه المسألة في كلام المتقدمين. مسألة مثلا أخرى، السترة. أيضا إذا نظرت قد تفهم أنها واجبة لأن النبي أمر بها، أمر في بعض الحديث، وكذلك أيضا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، وما جاء أنه في منى في الحديث الصحيح صلى إلى غير جدار لا ينفي مطلق السترة، قد يكون صلى إلى غيره في حديث ابن عباس، وما جاء أنه إلى غير شيء ففيها اللفظ هذه فيها أيضا فيها مبحث عند العلماء من جهة ثبوتها. لكن فهم العلماء لم نجد أحدا من المتقدمين قال بالوجوب، قال بالوجوب، كله على الاستحباب، كلهم على الاستحباب. لهذا نقول بالاستحباب اتباعا لفهم علمائنا، لأنه لا يمكن أن علماء أن يتفقون على هذا ويكون الصواب في خلافه، فنقل اتفاق علمائنا على أن السترة مستحبة وليست واجبة. أنا أقول هذا لي يعني وأمثلة كثيرة، إلى أن كلمة كتاب وسنة كتاب وسنة كتاب وسنة لا شك أن المرجعية كتاب وسنة، فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن في نفس النص رجوع إلى فهم السلف. لماذا؟ لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فرضوه الله والرسول، معناه إذا كنتم متفقين على شيء فهو الصواب الذي لا يحتاج أن يعرض على الكتاب والسنة يقبل أم لا، لأن الكتاب والسنة شهد بأنه مقبول، ولا يمكن أن يكون اتفاقكم على غير الكتاب والسنة. لهذا الله أمر إن تنازعتم، معناه أن اتفاقكم حج، وهذا دليل استدل به العلم على الإجماع. فلابد أن يتربى عندنا هذا الأمر، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، فهم العلماء. نريد حينما نقول شيئا أن يكون العلماء سبقونا، إن اتفقوا وإن اختلفوا، إن اتفقوا فلا أخرج عن اتفاقهم، وإن اختلفوا فلا أخرج عن اختلافه، إنما أتخير من أقواله. فإن اختلفوا على القولين لا أحدث ثالثا، اتفقوا على ثلاثة أقوال لا أحدث رابعا. إذن أنا لا أخرج عن السلف في حال اتفاقهم وفي حال اختلافهم. في حال اتفاقهم فهذا إجماع ليس عن الخروج، وفي حال اختلافهم لا أخرج عن أقوالهم، فأدور في فلك أقواله وأتخير من بينها ما أرى أن الدليل عليه، لكنني لا أحدث قولا لم أسبق إليه. مر معنا هذا مثلا من المسائل القريبة التي مرت معنا في دروس الفقه في الصيام، أن الذي يباشر امرأته وصائم وينزل إن ما عليه شيء
يمسك.
نعم
ليس يمسك بقية اليوم، لا يمسك،
لا غير لا يمسك، لا في هذه ابن حزم يقول ما في شيء عليه، وكذلك مسألة من قبل أيضا كانت مسألة الحامل والمرضع ليس عليهما شيء، حامل والمرضع ليس عليهما شيء. احنا عندنا أقوال العلماء ما فيها قول ليس عليه شيء، لكن عليه شيء. الشيء ما هو اختلفوا فيه؟ الشيء القضاء، الشيء الإطعام، الشيء القضاء والإطعام، هذه أقوال العلماء. لكن أن أهل العلم قالوا لا شيء عليه البتة، لم يقل هذا إلا ابن حزم، يقول هذا الكلام وتبعه بعض المعاصرين. بالطبع نقول هذا الكلام باطل مردود، لأن الأمة لم يكن هذا من كلامها، ولا عرف أحد المتقدمين يقول بهذا. لهذا نقول لفهم السلف وفهم العلماء مهم جدا، وأنت لن توصف بالشذوذ في أقوالك طالما تبعت علماء. لكن ماذا أرتب؟ يعني إذا اتفق الصحابة على قول، أي قول بعد مردود؟ إذا اتفق التابعون على قول، أي قول بعده مردود؟ إذا اتفق التابعون على قول، فأي قول بعده مردود؟ طالما اتفقت الأمة. طب اختلفت، اختلف الصحابة على قولين، فالثالث مردود. لأن لو كان الثالث حقا لكان القول بأن الحق غاب عن الصحابة هو الصحيح، وهذا لا يمكن أن نقول. واضح إخواني؟ فهذا فهمهم. فأنا أقول بارك الله فيكم، الإنسان يعيش حياته القائمة على الاتباع، حياة قائمة على الاتباع، اتباع، تبع النصوص الشرعية، تتبع قضاء قضى رسول، قال السلف، في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في أي شيء اسأل عن الدليل. إنما تعبد حيثما يعن لك، حيثما يتفق، لا يا أخواني، احنا بنصلي بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة، علمنا أمة الصلاة، وقال كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين لما صلى بهم على المنبر قال: فإنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. صلوا كما رأيتموني أصلي، مصلي كما علمك أبوك، مصلي كما علمك علمتك أمك، صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صم كما صام النبي، اعتقد كما اعتقد النبي، ادخل دورة المياه كما دخلها النبي، اغتسل كما اغتسل النبي، جامع امرأتك كما فعل وسن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عبد، أنت عبد في كل شيء. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمه الله عليه الإجماع على أنه يجب، يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. الإجماع عليه يا أخوان، يجب على كل من قدم على أمر من الأمور يتعرف على حكم الله أولا. لازم تعرف على الحكم أولا. تفتح محل ذهب لتتاجر في ذهب، معرض سيارات، أي حاجة، اذهب الأول قبل معرض السيارات، قبل محل ذهب، قبل أي شيء، اسأل هل هذا جائز أم لا. أسأل الله ينفق لنا كل يحب ويرضى. نعم. نعم. كتاب إيه؟ نعم. نعم.
ذكرت المسألة الفقهية حكم الجلوس بين الخطبتين ومقداره. ذهب الحنفية وجمهور المالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الجلوس بين خطبتي الجمعة والعيدين سنة، لما روي عن أبي إسحاق قال: رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ.
نعم، تقول إيه؟
الجلوس بين الخطبتين.
أيها
ذهب الحنفية وجمهور المالكية والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الجلوس بين خطبتي الجمعة والعيدين سنة.
نعم. أيوة أيوة. ها.
وأن الجلوس بين الخطبتين في العيد وفي الجمعة والعيدين سنة، لما روي عن أبي إسحاق قال: رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ.
ابن قدامة.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: خطبتي العيد بعد الصلاة لا نعلم خلافا بين المسلمين إلا عن بني أمية.
لا، دي البعد، دي زمنها.
ما قال خطبتي.
أيوة أيوة، بس مش دليل، يعني مش مسألتنا، هذا ليس مسألتنا.
ابن حزم بيقول في المحلى
غير إذا
سلم الإمام بينقل
الإجماع. مش عايزين ابن حزم. ينقل إيه؟
الإجماع.
على إيه؟
على أنها خطبتي.
ما
يقول: فإذا جلس الإمام قام فخطب، فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة، فإذا أتمهما افترق الناس، كل هذا لا خلاف فيه.
ده في الإجماع
في المحلى.
ما لم ينقل عن أحد من الأئمة الأربعة ولا من قبل الأربعة أنه تكون خطبة واحدة، أنها خطبة واحد، وإنما المنقول عن الأئمة أنهما خطبتان، هذا المنقول، لكن وجد هذا عند بعض المتأخرين، مال إليه شيخ العثيمين وكذلك بعض أهل العلم، لكن كلام المتقدمين في أنها فأنهما خطبتان. نعم.
النووي يقول في الخلاصة: والمعتمد فيها القياس على الجمعة.
نعم، فيكون يعني الدليل في ذلك القياس على الجمعة، لكن وليس فيها كما قلت لكم نص صريح مباشر في أن النبي جلس خطبتين، لكن كما قال النووي المعتمد في ذلك هو القياس. وأخذوا من دليل يعني ولم يكن صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب نزل فوعظ النساء، أتى النساء فوعظهن، لكن ليست صريحة، ولم يثبت حديث أن النبي جلس ثم قام مثل ما جاء في الجمعة، فهذا منقول في الجمعة، لكن اعتمدوا في ذلك على القياس. المهم القياس قياسهم، طالما ما اختلفوا فالقياس قياسه. نعم نعم، اقرأ.
قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال الشافعي: وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف وخطبة الحج وكل خطبة جماعة. وقال مالك المدونة: الخطب كلها، خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة يجلس فيها بينها، يفصل فيها بين الخطبتين بالجلوس.
نعم.
الشيخ العثيمين له كلام في الشرح الممتع، يقول أن الخطبتين اتفاق الفقهاء، يعني قال هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان.
طيب،
ده في الشرح الممتع،
لكن ترجيحه بقى هو بواسطة. نعم
بواسطة هذا النقل.
نعم، هات الأصل.
الشيخ النجمي أيضا بينقل اتفاق الفقهاء. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى في فتح الرب الودود: علما بأن العمل الآن جاري على الخطبتين عند معظم الناس وعامة الفقهاء، وفي الإتيان بخطبة واحدة جالب للبلبلة وكثرة النقاش والتساؤلات، فلو علم الخطيب بما جرى عليه الفقهاء فلو عمل الخطيب بما جرى عليه الفقهاء فهو أحسن في نظري قياسا على الجمعة.
نعم نعم.
الشيخ العثيمين ورجح خطبة واحدة بعد ما ذكر هذا الكلام، ذكره
لا
قوله: فإذا سلم خطب خطبتين.
نعم.
في شرح في قول الحجاوي:
ها.
أي إذا سلم الإمام من الصلاة يخطب خطبتين، وإن خطب غيره فلا بأس كالجمعة، فيجوز أن يخطب واحد يصلي آخر. وقوله خطبتين هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان، لأنه ورد هذا في حديث أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر، ظاهره أنه كان يخطب خطبتين. ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم
انتبه لكلام الشيخ العثيمين، يقول هذا الأول ما مشى عليه الفقهاء، ثم قال: ومن نظر
في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن. فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه بعيد، لأنه إنما نزل إلى النساء وخاطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمال، ويحتمل أن يكون الكلام واصلهن ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة، ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة بهن. انتهى.
لكن كلام الشيخ يقول إيه؟ حتى أوله أوله: وهذا ما مشى.
قال: هذا ما مشى عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان،
يعني الشيخ لم يذكر فيها خلاف منها، ثم أقول: ولكن
لأنه ورد في هذا،
ولكن النظر، من نظر
في السنة،
ولكن من نظر في السنة، من اللي ينظر في السنة؟ فقهاء نظروا في السنة، علماء الأمة نظروا في السنة، نظروا في السنة فوجدوا أن القول خطبته. لا أنظر أنا الآن، لا أنظر، ولكن من نظر، من الذي ينظر؟ شيخ ابن عثيمين فقيه الأمة في هذا العصر من فقهائها الكبار، ولكن هو يعلمنا وغيره من أهل العلم أن شيئا مر على نظر السلف يبقى لا نظر بعد نظرهم، اتفقوا اختلف، هذه قاعدة. فإذا نظرنا إلى فهم السلف للسنة ولا ننظر إلى السنة مباشرة دون نظرهم أو على خلاف نظرهم، ننظر إلى فهم السلف للسنة ولا نخرج عنه، ولا ننظر إلى السنة على خلاف فهم السلف. واضح يا إخواني؟ يبقى هنا أنظر إلى ماذا؟ الذي ينظر إلى السنة، الذي ينظر إلى القرآن، ينظر إلى القرآن والسنة بفهم من؟ بفهم السلف، بفهم العلماء. أنا أنظر إلى السنة بفهم أهل السنة، فهم أهل العلم، لكن أنظر إلى السنة وأقول بشيء لم أسبق إليه وقد مرت السنة عليهم فأقول بخلافهم. الأمة بين قائل بأن الحائض والمرض عليها الفدية، وقائل عليها الإطعام، وقائل عليها الإطعام والفدية، أترك كل هذا بفهم الأمة الذي لم يخرج عن هذه الثلاثة وأقول لا شيء عليهما؟ فإذا إذا اختلفوا لا أخرج، وإذا اتفقوا من باب أولى لا أخالف ولا أخرج. فالشيخ العثمين يقول مشى الفقهاء ولكن من نظر، مشى الفقهاء اركب القاطرة، فهمت أو لم تفهم، اطلعت على دليلهم أو لم تطلع، عرفت منزع الاستدلال أو لم تعرف، امشي واسأل، اركب امشي واسأل، هو انتوا دليلكم ايه؟ بس انت معهم، ما اتوقف واقول الدليل لابد من دليل، الدليل سبيل المؤمنين، الدليل سبيل المؤمنين، الدليل فسألوا أهل الذكر، الدليل لو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم علموا الذين يستنبطون منهم، هذا الدليل، عرفت؟ ولهذا إذا وقعت مسألة فلا تخرج عن العلماء اتفاقا واختلافا. أنا بركز على الاختلاف دي كمان، اتفاقا دي ما فيش فيها نزاع، واختلافا كذلك لا تخرج عن أقواله، لا تخرج عن أقواله. لكن لو هذا كلام الفقهاء وده قول عند الفقهاء، أنا لو أجد كلام الفقهاء في الخطبة في الخطبة معهم، أنا أميل إلى ما يقول شيخ العثمين ومن نظر من نظر، وما ليه يجعلني أقول بخلاف ما 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 نظرت أنا به، الذي يمنعني أن ما أحد سبقني، هذا الذي يمنعني، ومحال أن يكون نظري أكمل من نظر السلف. طب مقلد كده يا شيخ؟ أنا متبع. فين؟ فين الاتباع؟ واتبع غير سبيل المؤمنين. فين الاتباع؟ وأولي الأمر منهم العلماء الذين يستنبطونه. هذا اتفاق. طب واختلاف؟ أنظر إلى أقوالهم ولا أخرج عنه. يبقى هذا مسلك ستستريح في حياتك. مما كنا مما قد يشكل عليك أيضا أو يشكل علينا أيضا إخراج صدقة الفطر بعد العيد. كلام المتقدمين في ذلك ماذا؟ كل من سبق من الفقهاء ماذا؟ أنه يجزئ لو أخرج صدقة الفطر بعد العيد إلى المغرب، يجزئه في ذلك، هذا يجزئه. وأنها صدقة صادفت موقعها الشرعي، أما بعد غروب شمس يوم العيد يحرم، لكن من بعد العيد إلى هذا السنة أن نخرجها قبل صلاة العيد، هذا وقتها المشروع المطلوب، لكن يجزئك أن تخرجها بعد عيد المغرب. انظر أيضا هتقول لا الدليل يقول إلى العيد ولا تجزئ بعد العيد، ولكن بفهم من هذا؟ لا تجزئ بعد العيد بفهم من؟ صحيح هذا القول عليه جماعة من أهل العلم المتأخرين، لكن هذا بفهم من؟ من الأوائل من أهل العلم الذين مضت عليهم المسألة. من الذي قال من المتقدمين من أهل العلم عصور السلف بأن الصدقة لا تجزئ بعد العيد؟ ما أحد يعتد بالقول، ما أحد يعتد بالقول، أفتى بأنها لا تجزئ. رواية مش رأي، فرق يا علاء، رواية مش رأي. رواية ابن عباس بينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قدم كذا في صدقة مقبولة ومن بعد فهي صدقة من الصدقات، مالش غير مقبولة، الصدقة من الصدقات مالش غير مقبولة، يعني أن هذا المستحب. فرق، خلي بالك، فرق بين رواية ابن عباس ورأي ابن عباس. دي الرواية اللي هو عرفتها الأمة وقفت عنده وقالت بهذا، هذه رواية. ها أه؟ صح، صدقة مقبولة. وبعدها جميل جدا، صدقة من صدقات، إذا لم يقل مردودة. نعم، الإيه؟ التفريق إن هذا المطلوب، إن هذا المطلوب شرعا، إن هذا المستحب، إن هذا المرغب فيه، إن هذا كذا، أن تخرجها قبل صلاة العيد. إنما بعدها، بعدها فلا تحرص على أن تخرجها بعد، اخرجها قبل. هذه الصدقة المقبولة، القبول العام الأعظم الكامل. أما بعدها فهذا مقبول. لو لم يأتي كلام الفقهاء على الإجزاء في هذا لكنا نقدم حديث ابن عباس ونقول بإبطالها بعد. ما أنا بمثل ليه؟ أنا ليه بمثل بهذه الأمثلة؟ أنك لو جردت النظر هتقول هذا الدليل دل على هذا، حديث أغروف هذا اليوم فيه ما كلام، لكن هنا هذا النص أمام العلماء أليس كذلك؟ فهموا منه ماذا؟ إن فهموا منه عدم الإجزاء هنقول، إن فهموا منه الإجزاء بنقول، وإذا قالوا بالإجزاء هنرجع، ولم يخالف أحد منه يخالف أحد منهم في ذلك نرجع بقى إلى فهم النص ونقول بهذا محمول على الأكمل والأولى والأفضل وكذا وكذا، أما بعده ما في. الحد الزمني يعني ساعة، لو مر على الأمة ساعة نقل عنك عن الأمة فيها أنه متفق على كذا، بعد الساعة لا يجوز. أي شوف لحظة، الحد الزمني مش هو يا إخواني 500 سنة و400 سنة، الحد الزمني في عدم مخالفة الأمة أن يثبت الاتفاق في زمن، زمن دقيقة، زمن ساعة، زمن شهر، زمن، المهم أن يثبت هذا. ولهذا حتى العلماء تكلموا، الأصوليون تكلموا، لو أجمع علماء العصر على حكم مسألة صار إجماعا، لو رجع واحد من حصل به الإجماع عن ذلك قال لك لا يعتد به، هيكون مخالف للإجماع. فقوله في الإجماع حج، وقوله في الخلاف مردود، مخالفة الإجماع، لأن الله حفظ الأمة أن تجتمع على ضلالة أو على خطأ، خلاف ما يقول الصنعاني. الصنعاني يقول قد تجتمع الأمة على الخطأ لكن لا تجتمع على الضلالة، هذا غلط، غلط. الأمة لا تجتمع على الضلالة ولا تجتمع على الخطأ أبدا، الله يحفظ الأمة. سبيل المؤمنين، كيف يغير سبيل المؤمنين لحظة؟ هذا محال. يبقى البحث هنا في إيه؟ هل فعلا، يبقى البحث كده، هل فعلا ما في أحد من المتقدمين من الصحابة بعدهم ها ما قال بعدم الإجزاء؟ لو إني من الصحابة من قال بعدم الإجزاء قل، لو إني من الصحابة من قال خطبة واحدة قل، لو إني من الصحابة من قال جلسة الاستراحة واجبة قل. هذه لو تنظر تجد نفسك ترجح وجوب جلسة الاستراحة، ترجح خطبة العيد خطبة واحدة، ترجح إن الصدقة ما تجزئ بعد. وكنا نفتي بهذا، إحنا كنا نفتي بهذا أصلا، كنا إحنا نفتي بهذا ونرى، ومشايخنا على التحريم، يعني مشايخنا على التحريم وكذا، وده قول. احنا يعني احنا لما ذهبنا الى هذا كان ده كلام علمائنا اصلا، لكن لما تنظر الى الخلاف العالي وتنظر الى هذه فيتضح لك، اذا اتضح لك ذلك خلاص دي قاعدة عندنا، دي قاعدة. ابن عثيمين ما يصيب ابن عثيمين اليوم ويخطئ السلف، مستحيل، هو ابن عثيمين رب على هذا، لابد ان تسبق. ولهذا نفس ابن عثيمين كان يقول في مسائل كان يقول إيه بأن هذا جيد لو كان قد قال به بعض العلماء، لو قال به علماء كان هذا جيد. يبقى هذا البحث لو ثبت أن سلف الأمة تكلموا في مسألة ولم يختلفوا فلا تختلف فلا تخالف وتتبع كلام من جاء بعده. طب لو اختلفوا لا تخرج عن خلافه. انتوا كنتوا بتربوا على ايه يا احمد؟ على انه ايه؟ ايوه على ان ممكن نحدث قول. نعم نعم. من انه اي نعم يقول لكن ينظر في كلام المتقدمين. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: يوجد في بلدتنا رجل صالح متوفى قد بني له مقام على قبره، وله عادة عندنا في كل عام نذهب مع الناس إليه رجالا ونساء ويقيمون عنده 3 أيام بالمدح والتهليل والأذكار ويستمر بالأوصاف المعروفة، فنرجو التوجيه والإرشاد. أجاب رحمه الله تعالى: هذا العمل لا يجوز، وهو من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز أن يقام على قبر أحد بناء سواء سمي مقاما أو قبة أو مسجدا أو غير ذلك.
انتبهتم؟ إبا لا يجوز أن نبني على أي قبر بناء، أي قبر بناء. ده هذا يا أخواني ماذا؟ ده هذا لو دفنه في باطن الأرض، لو دفناه في باطن الأرض فلا يجوز أن نبني. كيف وقد اجتمعت لنا مخالفتان؟ الأولى الدفن فوق الأرض، الثاني البناء. يعني وقعت مخالفتان الآن، هل هو دفن في بطن أرضي؟ لا. الأمر الثاني البناء عليه، الثالث الكتابة، الرابع التجصيص والتزيين وحتى وصل إلى الرخام والسيراميك. يعني مخالفات عديدة جدا بهذا السبب. نعم
شيخنا. نعم بعض الإخوان.
من منك ايه؟ ابحث عن نفسك. انت تنكر منكر، انت بتدل للناس فقط. انكروا باللسان، تنكر بلسانك تبين. انت تنكر طيلة حياتك وتبحث قدر مستطاعك، إذا مت في يوم من الأيام وفعلوا بك ذلك لست مسؤولا إن شاء الله. لكن ابحث الآن، ابحث الآن. مش أنا مرتبط بعائلة، أنا مرتبط بعائلة، وأنت بيتك بيت العائلة، بيتك لوحده، اللي عامل له بيت 3 أدوار واللي عامل له بيت 2 دور واللي عامل له بيت كذا مش عارف إيه واللي عامل له كذا كذا كذا، ونيجي على المقبرة أصلا مع العيلة، أصلا ما أصلا خالف العيلة. خالف العيلة يا رجل، زي ما خالفت العيلة وخرجت عنها، بنيت وحدك وسكنت وحدك، اخرج عن العيلة بمتر في مترين بس، مطلوب منك متر في مترين. ليس عندك في بلد روح بلد اخرى، ليس بلد اخرى روح بلد ثالثه. ما في ومت ان شاء الله لن تسال ان شاء الله باذن الله. نعم
شيخنا. بعض الاخوه يسال كيفيه جعل خطبه العيد خطبتين في الخلاء، هل يصطحب كرسيا؟
يبقى معاه كرسي عادي، ما في مشكله، معاه كرسي يقوم ويجلس ويقوم. نعم.
ان لم يكن يتسنى كرسي يا شيخنا يفصل بالكلام.
مين؟
ان لم يتسنى الكرسي يفصل بالكلام، يفصل بينهما بالكلام، يعني يسكت ثم يحمد الله.
لو ما في كرسي، يعني لو ما في كرسي مثلا، لا ما يفصل، يجلس وقوم على الارض. هو المهم الجلوس، ولم ياتي في الشريعه الجلوس على ايه؟ جلوس على ايه؟ اي شيء. اجلس على كرسي، اجلس على جدار، اجلس على الارض وقم، افصل بينهما بجلوس. فالمطلوب الجلوس على اي صفه كانت. نعم.
وكانت القبور في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة في البقيع وغيره مكشوفة ليس عليها بناء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو يجصص، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فالبناء على القبور وتجصيصها ووضع الزينات عليها أو الستور كله منكر وسيلة إلى الشرك.
نعم.
فلا يجوز وضع القباب أو الستور أو المساجد عليها. وهكذا زيارتها على الوجه الذي ذكره السائل من الجلوس عندها والتهليل وأكل الطعام والتمسح بالقبر والدعاء عند القبر والصلاة عنده، كل هذا منكر وكله بدعة لا يجوز. إنما المشروع زيارة القبور للذكرى والدعاء للموتى والترحم عليهم ثم ينصرف.
نعم.
والمشروع للزائر للقبور أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وما أشبه ذلك من الدعوات فقط. هذا هو المشروع الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم.
أشبه الإمام مسلم أوضح الآن يا أخوان، هذا قول واضح الإمام مسلم رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، جابر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. واضح أن يبنى عليه، أن يقعد عليه، أن يجصص هو بالأسمنت وكذا والأشياء هذه، فهذا كل منهي عنها. يبقى لا تبني لا تقعد، وجاء الكتاب أيضا ولا يكتب، كل هذا منهي عنه، كل هذا منهي عنه. نعم نعم. تحت ما في مشكلة. نعم.
هذا هو المشروع الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور المدينة فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وأما الإقامة عند القبر للأكل والشرب أو التهاليل أو للصلاة أو قراءة القرآن فكل هذا منكر لا أصل له في الشرع المطهر. وأما دعاء الميت والاستغاثة به وطلب المدد منه فكل ذلك من الشرك الأكبر، وهو من عمل عباد الأوثان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اللات والعزى ومنات وغيرها من أصنام الجاهلية وأوثانها. فيجب الحذر من ذلك وتحذير العامة منه وتبصيرهم في دينهم حتى يسلموا من هذا الشرك الوخيم. وهذا هو واجب العلماء الذين من الله عليهم بالفقه في الدين.
هذا واجب العلماء أن يحذروا الأمة من الغلو في القبور حتى أعادوا دين أبي جهل. فكم من داع مدد يا فلان، وكم من متمسح، وكم من حامل التراب على رأسه، وكم من ذابح، وكم من ناذر. هذا يمرض ولده فيأخذه إلى القبر، هذه تمرض بهيمته فيأخذها إلى القبر. كان الناس يعيشون على هذا، كان الناس يلجؤون إلى هؤلاء ولا يلجؤون إلى الأطباء. المرأة هذه تأخر حملها، روح للشيخ فلان. الولد هذا عنده مرض، روح للشيخ علان، شوف لك أترك. وهذا كله من الشرك والضلال والعياذ بالله. نعم.
ومعرفة ما بعث الله به المرسلين، كما قال الله سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك أتاتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية للبخاري رحمه الله فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق على صحته. فأمره أن يبدأهم بالدعوة إلى التوحيد والسلامة من الشرك مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة. فعلم بذلك أن الدعوة إلى إصلاح العقيدة وسلامتها مقدمة على بقية الأحكام.
نعم، هذا نبدأ بالعقيدة، تصحيح العقيدة. إذا سلمت لك عقيدتك فقد أمنت، هذا أول شيء. ولهذا أول مسألة تتعلمها في الدين التوحيد والسنة، أعظم من قيامك الليل حتى تتفطر قدماك، أعظم من ذلك أن تعلم السنة، أن تعلم التوحيد. وباختصار التوحيد إفراد الله بالعبادة، تبو السنة إفراد النبي بالاتباع بس، ها كلمتين هم. ما التوحيد حتى تصبح من الموحدين؟ كيف أكون من الموحدين؟ كيف أكون من أتباع جميع الأنبياء على التوحيد؟ التوحيد إفراد الله بالعباد، دعاء يا الله، صلاة لله، نذر لله، ذبح لله، استغاثة بالله، سجود لله، طواف حول الكعبة لله بس. تبو السنة مش كلمة ضخمة، مش السنة تحتاج ألف سنة تعلمها. السنة إفراد النبي بالاتباع المطلق، ده السنة. الشيء تفعله لابد أن يقوم عليه دليل من الأدلة، لازم أن تقوم عليه الدليل، هذا السنة. وهذا معنى شهادة لا إله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله. فلهذا تسأل سؤال، تعال شيخ عندنا حزب اسمه حزب النور، تعال انضم معانا عشان نخدم الإسلام، تعال شيخ عندنا حزب الإخوان، تعال شيخ عندنا حزب التبليغ. سؤال، الأحزاب من السنة؟ النبي سنها عشان أجمعكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سنها؟ النبي حذر منها، أقل اعتزل في حديث حذيفة في الصحيحين، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر حتى تدرك الموت. هذا خلاص ما أناقش بقى، تجب أصل الأحزاب دي فيها وفيها وفيها وفيها، فيها الحزبية بس يكفي فيها. النبي ما قبل في أصحابه من قال يا للمهاجرين ومن قال يا للأنصار. إذن اختصر حياتك، توحيد فرض الله بالعبادة، سنة فرض النبي بالاتباع، هل هذا على السنة أم لا بس وفقط. تعال بنا الميدان التحرير عشان نخرج على السلطان، تبدي السنة احنا نخرج ظلم، عدبك البنزين زاد 5 جنيه والأرز زاد 10 جنيه والسكر زاد مش عارف كم جنيه، يلا عشان نأدب الحاكم. طب سنة النبي، ممكن انا رجل جاهل على قد حالي، ممكن تعرفني النبي علمني ايه مع الحاكم الظالم؟ قال لي اعمل ايه لو الحاكم ظلمني، لو الحاكم مش بقى خدال السكر ب20 جنيه، لا ده لغى السكر خالص، هو اللي بياكله واحنا ما بناكلش، لغى المدارس خالص، بيعلم عياله واحنا ما نتعلمش، نعمل ايه مع الحاكم ده؟ اديني السنه قبل ما اركب معاك، اديني السنه. ان كانت السنه اركب معك ساركب، ان كانت السنه تركب معي انا وتبقى تركب. السنه ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي من الحكام اثره يستأثرون بالامر، يتعلموا وانت ما تعلمش، ياخدوا كليات القمه وانت ما تاخدش، ياكلوا من اوروبا وانت ما تاكلش، ممكن الدليفري بتاعهم ده يجي لهم من فرنسا وانت جاي لك مش لاقي تاكل. لو افترضنا يعني، لو افترضنا ان هذا موجود تعمل ايه؟ اثر اهي، ده كلها اثر. وامورا تنكرونها، ستجدون بعد اثرة وامورا تنكرونها، بيضربني، بيظلمني، بيهني، بيعمل كل حاجات ديت. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا ان ادركنا ذلك؟ نعمل ايه؟ نركب ونطلع ميدان ولا نملأ الشوارع ولا نشتم ونسب ولا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم، يعني من السمع والطاعة في المعروف، وتسألون الله الذي لكم. ما قالش اخرج، ما قالش املأ الميدان، ما قال هذا، حكم ظالم ما قال اخرج. يبقى اذا دائما ابني حياتك على ماذا؟ على الدليل، على السنة. يبقى التوحيد افراد الرب بالعبادة، والسنة افراد النبي بالاتباع. وتكون على منهج سلف الأم. النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب والصحابة ومن تبعهم بإحسان والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضى عنه. نعم،
لأن العقيدة هي الأساس الذي تبنى عليه الأحكام، كما قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على أهل العلم في كل مكان وزمان مضاعفة الجهود في ذلك حتى يبصروا العامة بحقيقة الإسلام ويبين لهم العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وفق الله علماء المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه، إنه خير مسؤول. سئل العلامة ابن باز رحمه الله، يقول السائل هل يجوز تخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء وبعضها للرجال حتى يكون أدعى لمعرفة أهل القبور؟ أجاب رحمه الله تعالى قال لا أعلم لهذا أصلا، وإنما المشروع أن تكون المقبرة للجميع لما في ذلك من التسهيل والتيسير، ولأن هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون من عصره صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فيما نعلم، وكان البقيع مشتركا بين الرجال والنساء في عهده صلى الله عليه وسلم، والخير كله في السير على منهاجه صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم بإحسان.
نعم، يقول هل يجوز تخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء وبعضها للرجال حتى تكون أدعى معرفة أهل القبور؟ يقول لا أعلم هذا أصلا، وإنما المشروع أن تكون المقبرة للجميع لما في ذلك من التسهيل والتيسير، وأن هذا العمل هو الذي درج عليه المسلمون، وكان البقيع مشتركا من الرجال والنساء في عهد. هندفن هنا المرأة وندفن هنا رجل وندفن هنا كذا، ما في مشكل. نعم، لكن لو أن يعني مثلا فعلنا مقبرة للنساء واللحد وكذا بهذا للنساء ومقبرة للرجال إذا اقتضت مصلحة ذاك وعندنا سعة أماكن، هذه أمور عادية لا تدخل في سنة وبدعة، ما في مشكل، ما في مشكل. ليس أن يدفن الرجل مع المرأة في القبر الواحد، لا، ولكن نقول لو أن هذه القطعة خصصت للرجال وهذه القطعة خصصت للنساء ما في مشكل، ولو هي على ما هي عليه مشتركة ما في مشكلة، فالأمر في ذلك واسع. المهم لا تتعبد الله بالفصل، تقول احنا نفصل النساء على الرجال لان لا يجوز النساء يختلطن بالرجال، خلاص هؤلاء أمواتي الآن، ومن من اللي دفنها؟ أليس أنت؟ من اللي حملها؟ أليس أنت؟ فالأحكام تختلف. نعم، أي إنكار؟ أنت طلعتنا من الأموات إلى الأحياء دلوقتي، يعني طلعتنا من الأموات إلى الأحياء، يعني لو أخ تقول على مسلك إيه سيء أخلاق سيئة وهو على السنة في الاعتقاد لكن مو على السنة بإطلاق، صاحب السنة بإطلاق اعتقاد حسن خلق حسن معاملة حسن وأولى الناس بهذا وصاحب السنة، فأنت تقول ليتني إيه لا، هو الإنسان ما يقول ليته لم يكن على السنة، ما يقول ليقول ليته يكون على أخلاق أهل السنة، الإنسان يتمنى يكون على أخلاق أهل السنة، لكن فعلا من جد الواقع هذا أشهر من أهل البدع على أهل السنة، اللي من أهل السنة في المعتقد ولكن سيء الخلق يسوي صورة كل واحد على السنة، يكون من هذا الجانب أشر من الذي ليس على السنة، أشر، لأن الناس تقول ماذا؟ هذه السنة أدى الطلاب اللي قاعدين طول النهار يدرسوا العلم ماذا يصنعون الآن؟ ها؟ أدى كذا كذا، فتكون أنت فتنة. ولهذا النبي قال أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فبعض الناس قد يكون على السنة في الاعتقاد يسمع أصول أهل السنة جماعة لكن في الأخلاق ينفر، وهذا بلاء عظيم. وكل واحد يتقي الله في السنة، مش يتقي الله في إخوانه بس، مش نقول يتقي الله في أخوك كيف تؤذي أخاك، أنت الآن فتنتك مركبة، المسألة مش إذاء لأخيك، المسألة إساءة للسنة مش لأخيك فقط، المسألة إساءة للسنة وليست لأخيك فقط. ولهذا أنت تعتذر لأخيك مغربة، أنت مثلا طبعا بدني أمثلة، أنت أسأت لأخيك في المسجد في صلاة العصر أمام العوام وأمام الناس كله، إيه اللي حصل؟ كل واحد طلع المسجد يقول إيه؟ يقول هذا السنة دي، هذا اللي بيدرسه، هذا اللي بيعمله بيسوي. طب أنت اعتذرت له بعد ساعة بينك وبينه وخطب الحضن أمام الناس وأنا آسف. طب والناس يا ناس أنا آسف ما بتمسحش عند الناس، الناس لن تذكر لك آسف، لكن ستذكر لك إساءتك الدائمة. فاعلم خطورة هذه المسألة، خطورة هذه المسألة، وهو أن الصورة سوف تشوه، لأن الناس لهم ماذا؟ لهم العمل، لهم الجانب العملي. الناس ما يدرسون اللي بتدرسه، الناس ما عندهم حدثنا أخبرنا، الناس عندهم باع واشترى، الناس عندهم أعطى ومنع، الناس عندهم تطبطب على كده كده، حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا، الناس كده تديله حبية نعناع بقرش ساغ حل بقى كده عامل حج، يا سلام باب ما جاء فيه كذا عند البخاري، ده عنده أصلا، هو لا يعرف لا ابن جرير ولا ابن كثير ولا يعرف بخاري ولا يعرف مسلم، يعرف حبيت نعناع تعدله بقه كده وتجيبه جنبك ما فيش إشكالية، تعرف تطبطب على إيده، تعرف تاخد إيده وهو رايح يركب كذا ولا رايح يدخل مسجد، تعرف تؤمن على الكرسي وتقعده في القطار، هو يعرف كده. إنما يبقى راجل كبير بكحكح في القطار وانت عمال تبص له كده وبتقرا، انت معاك كتاب البخاري بتقرا فيه وتبص له كده وانت قاعد، ما شاء الله اعلم واحد في الباص في الحافله، اعلم واحد. استفاد الناس ايه من البخاري بتقرا منه؟ انت حط الكتاب وقوم اقعد يا حاج، اقعد 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 تعالى هنا وانت يا حاج تعالى، دي لها اثر دعوي رهيب. هيجي واحد ده واحد يقول ده الجماعه المرتاحين دول عاوز يقول لا لا اسكت، مش كله مش كله لا مش كله. ده انا مره كنت رايح طنطا، كنت راكب واحد قام والله وقعدني وقعد ام محمد معايا وكان معايا ابن الصغير، هم قام والله وقعدوه، مش كلهم مش كلهم مش كلهم، ده نتيجه متقدمه جدا، مش كلهم دي نتيجه متقدمه جدا. انت بقى خسرت ايه؟ خسرت ايه انت؟ ولا حاجه. تاخد ايده بتدخله بتركبه بتقعده، انت في مدرسه ولا انت موظف ودي جاي راجعك خلاص، انتظر يا عم الحاج انتظر شويه، لا ابحث عن كرسي اقعده، عايز يا عم الحاج عايز كده، حاضر هطلع لك انا اوقع لك الورق من الدور الثاني للاستاذ محمد فوق، بس انت مش قادر تطلع، هطلع اخلصها لك من فوق. ايه اللي بيحصل؟ ده احنا بندر الدكاتره مئات والوف، وفي النهاية في النهاية بنقول بس دكتور سمح وبنصنع عليه. ليه بقى ما بيتحكم معاك؟ ده انت بعد تمام، انت عايز عروسة بقى، بقيت تمام التمام والعملية خلاص ما عادش في حاجة، عايز لك بقى عروسة، ها شد حيلك كده يلا بس قوم يلا تمام التمام، تقول ده دكتور طيب، ده يتحط على الجرح مش عارف ايه، ده مرهم واخد منك 30,000 جنيه، انت بقى ما خدش منه يعني، هو ما خدش، انت ما خدش منه حاجة، لكن لن يترجم لك. فأيها الناس إن منكم منفرين، إحنا مش بنشيل البخاري معانا، إحنا بنشيل معانا أخلاق، بنشيل معانا أداب، بنشيل معانا كل حاجة. يا أخي معلش سامحوني على العبارة دي، يا أخي الواحد أما بيسيس حماره بيمشي معاه، والله سيس حماره اللي بتيجي تعمل، إحنا فلاحين اللي بتيجي تدخل الطيور الحظيرة والإنام تقول إيه؟ ها؟ انت تعمل حركه ولا
عسل
او عسل عسل او اي حاجه، يجي كل هذا يدخل صح، يدخل بالمسايسه بالمسايسه. انما ده كان حيوانات كده، بتعرف الكلب بيألف من يرمي له الخبزة، الكلب بيألف لو شافك في اول الشارع يألف كده، الاولاد الصغار لو انت في جيبك مثلا حلوه بتاعه تعطي بيجي عندك، الولد الصغير بيجي عندك، هذا معروف. فجنبا الى جنب مع حدثنا اخبارنا، مفهوم حدثنا اخبارنا ده مش لا يخرج عن حدثنا اخبارنا. فهذه الإساءة لا تنسى عند الناس، وده أقصر طريق. شوف نعم المنهج هذا السنة لو كانت له، لو كان له الشخص صاحب الخلق وسعة الصدر والطريقة في البذل والعرض. هذا هو. نعم نعم. نعم لا، ما يلزم المحارم في جنازة المرأة، لا ما يلزم المحارم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في دفن ابنته قال من منكم لم يقارب في الليلة أو كذا، ما قال المحارم. فيدفن المرأة المحارم وغير المحارم، ما يقال المحارم. نعم. من ايه؟ ما هو ما مفطر، لكن القضاء، قضاء، كلام في القضاء. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يقول السائل هل الزيارة يوم الاثنين والخميس خاصة وهل تجوز في باقي الأيام؟ أجاب رحمه الله تعالى الزيارة في كل وقت، جميع الأوقات ليس لها وقت معين، في جميع أيام الأسبوع في الليل والنهار متى تيسر له الزيارة زار. فالمشروع أن تزار فيما يسر الله من الأيام من غير تحديد يوم معين تزار، ويدعى للميت ويترحم عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال نعم. رحمه الله تعالى أما زيارة القبور فليس لها وقت مخصوص، لا يوم الجمعة ولا غيرها، بل يزورها الرجال متى يتيسر ذلك.
لكن أنت ممكن تخصص يوما مناسبا لك، أنت تريد أن تأتي القبور للاتعاظ والاعتبار، والمناسب لك يوم الجمعة، فأنت خصصت لنفسك يوم الجمعة لكونه يناسب ظروفك، لا لكونك تتعبد بهذا الزمان، لا لكونك تتعبد بهذا الزمان، فهذا لا بأس به، لا بأس. نعم.
بل يزورها الرجال متى يتيسر ذلك أي يوم وفي أي ساعة من ليل أو نهار، وما تخصص بعض الناس الزيارة بيوم الجمعة فلا أصل له فيما نعلم من الشرع المطهر.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في موضع آخر أما قصد القبور أيام الأعياد فلا أعلم له أصلا، زيارة القبور سنة وليس لها حد محدود ولا وقت معين، بل يزورها ليلا ونهارا في العيد وفي غيره ما لها وقت محدود. أما تخصص زيارة لأيام العيد أو بيوم معين فليس له أصل، ولكن متى تيسرت الزيارة فقد شرعت الزيارة في ليل أو نهار وفي أي يوم، لأنها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فالسنة أن يزوروا القبور وأن يدعوا لأهلها بالمغفرة والرحمة، هذا هو السنة، ولأن زيارتها ذكرى للمؤمن، يذكر الموتى ويذكر الموتى ويذكر الآخرة، يستعد للقاء الله عز وجل.
لا، ولأن زيارتها ذكرى يذكر الموت، الزيارة تذكر الموت،
ولأن زيارتها ذكرى للمؤمن يذكر الموتى ويذكر الآخرة، يستعد للقاء الله عز وجل، وهذا للرجال خاصة. أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور، بل ينهين عن ذلك.
نعم.
وقال رحمه الله تعالى
وهذا من قلب المعاني يا أخوان، يعني يوم العيد يشرع إدخال السرور والبهجة والفرح وإظهار اللهو المباح، هذا يوم العيد، لكن للأسف إحنا نحن خصصنا يوم العيد لماذا؟ لزيارة القبور. وإن كانت هذه الأشياء الحمد لله قلت بسبب العلم، لكن كان معروف الناس تخرج من المسجد في صلاة العيد، لأنه ما كان زمان يصلون في الخلاء، يخرجون من المساجد على المقابر، هذا رقم واحد. قبل ما يعود إلى بيته لازم يروح المقبرة، وكأنه راح يعيد على الميت، كما نعيد على الأحياء نعيد على الأموات، فكل يذهب. ولهذا كان بيقرأوا القرآن على المقابر أصحاب الرحمة ديت وكذا، فيأخذون الأموال ويأخذون القرص ويأخذون الفاكهة ويأخذون كذا من الناس يوم العيد، والرجال والنساء وكله، ثم يعودون إلى البيوت. هذه بدعة منكرة، لأن هذا يتنافى مع معاني العيد. الأمر الثاني تخصيص يوم العيد للزيارة، هذا بدعة. الأمر الثالث ما ترتب على أكل أموال الناس بالباطل من هؤلاء المقرئين، الأمر الرابع ما ترتب على ذلك من فتن وفساد في اختلاط الرجال والنساء، حتى إن المشايخ دول بيوزعوها شوارع، يعني أنت لك شارع واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وأنا ليه شارع خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة عشر وهكذا، شوارع زي بتوع المأزون كده اللي بيعقد فهكذا يقسمونها شوارع. بعد ذلك بعد بقى الفطور لابد يزور بيت كل واحد مات له ميت من آخر عيد، يعني العيد هذا مثلا لا يقبل علينا غدا أو بعد غد إن شاء الله تعالى، نزور مما آخر عيد كان عيد إيه الأضحى، أي واحد مات بقى بعد عيد الأضحى نروح له نعزيه بعد عشرة أشهر، نعزيه يمكن زوجته تكون زوجته ولا حاجة نعزاها فين مش عارف، يعني نعزاها في زوجها صار لها زوج آخر، دي المهم تروح البيت تعز كل اللي مات الشهر هذا والشهر اللي قبل هذا نذهب إلى البيت تجديد أحزان، هذا كله على خلاف ماذا أخواني السنة، نما العيد فيه السرور وإدخال السرور والمعاني الجميلة في العيد هذه الشرعية. النبي قال لأبي بكر دعهما فإنه يوم عيد يسامح في اللهو فيه ما لا يسامح في غيره، احنا جعلناه يوم أحزان تجديد أحزان. نعم، لكن ابحث عن يتيم فقد أبه في هذا العيد، ابحث عنه في وسط العيد ووسط كذا وكل واحد يذهب إلى أبيه ويتعلق بيده، اذهب أنت إلى اليتيم اطرح عيالك وروح له، لأن عيالك يفطروا معك في البيت. شوف في العيد ما تحرصش على عيالك قدر ما تحرص على أولاد إخوانك الذين ماتوا، خذهم وامسح على رؤوسهم، أعطيهم مصروفا بقدر ما تستطيع، أدخل البسم عليه، وانظر إلى ابنك وانظر إلى هذا، لأنه سيأتي يوم سيحرم ولدك منك وهو الآن في استاد أو في ساحة أو في كذا، كل يتعلق بيد والده وهذا تراه لا والد له، خذه امسح على رأسه أعطيه أدخل عليه البسمة، حتى لو ولدك يناديك ما تلتفت إليه وتعطيه اهتماما أكثر من هذا اليتيم، لأنك مع ولدك ستفطر معه وتأكل معه وتعود معه، أما هذا اليتيم الذي حرم أدخل عليه الفرح أدخل عليه البسمة أدخل عليه الأنس، هذا هو نعم المعنى العظيم. لا تعزي في بيته، هو ما يحتاج إلى هذا أن تجدد أحزانه، لكن هو يحتاج إلى هذه المعاني الجميلة، أن نقوم مقام أبائه، أن نقوم مقام الأب من العطف والرحمة والمواساة والمشاركة. نعم،
استاذنكم شيخنا، عربية توسان سمراء يعني تغلق الطريق،
عربية
توسان
سمراء توسان
سوداء
سوداء. نعم نعم، صحيح، مع انتشار في بعض المصليات والخلاء في اختلاط كبير جدا بين الرجال والنساء، المفترض انه يجعل للنساء مدخل وللرجال مدخل، هذا كان على عهد الرسول، مسجد الرسول كان فيه مدخل للنساء، كان فيه تحفظ في الاختلاط، فما بالك بزماننا الان، اما ان تكون البوابة مشتركة والنساء ايضا يخرجن متبرجات لا يخرجن تفيلات، يخرجن متبرجات، فاذا حصل مفسدة وخشي فتنة فلا ينبغي المرأة ان تذهب تحقيقا للسنة وتترك هذا. لكن لو اخذ الواحد زوجته ثم انتظر عدم الزحام وذهب بها الى مكان المصلى وتركها وهو مع الرجال ثم بعد ذلك ايضا يأمرها بألا تخالط فإنه يذهب ويحقق السنة ويكون هذا الأمر على إثمه على من فعله، ولا نترك المصلات بعموم لكن نتحفظ، لكن إن عجزنا عن التحفظ لا نصلي في المسجد أحسن، عجزنا عن التحفظ وتقع فتن فضرؤها مقدم. نعم،
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما أحدثه الناس من بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليها، فهذه من البدع التي وقع بها شر كثير، حتى وقع الشرك الأكبر وعبدت القبور من دون الله بأسباب هذه البدع.
ومن ينكر هذا فهو أعمى، أعمى بصر وبصيرة. من ينكر أن عند هذه القبور يقع الشرك، مدد يا فلان، ولا أنت هناك من يعظ من يأتي قبر الحسين ويقول له: لا تقل مدد يا حسين، لا تنذر، لا تذبح، لا تفعل، ما يقولون، بالعكس ده يزينون هذا. شوف الصور موجودة، أنا في حياتي ما دخلت حسين ده، ما أعرف أصلا في حياتي، والبدو هذا ما أعرفه إلا مررت في الطريق مرة أو مرتين، ما أعرفهم، والدسوقي في حياتي مرة واحدة. لكن لو تذهب إلى هناك ستجد كل هذا، لا سيما في أيام الموالد. نعم.
حتى وقع الشرك الأكبر وعبدت القبور من دون الله بأسباب هذه البدع، فبناء المساجد على القبور منكر عظيم، وهو من وسائل الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا جعلها مصلى، فالمسجد الذي فيه قبر أو أكثر لا يصلى فيه، والصلاة فيه غير صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الآخر: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فنهى عن اتخاذ القبور مساجد. وقال رحمه الله تعالى: الصلاة في المساجد التي فيها قبور لا تصح، ولا يجوز الدفن في المساجد، بل هذا من عمل اليهود والنصارى، والرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم على هذا العمل، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا مشابهتهم. وأن تقول
شوف يبقى الشيخ حكم، احنا كما قلنا لكم نقلنا اتفاقات يا أخوان، اتفاق أهل العلم في مسألة المساجد والقبور. عندنا في مسائل، عندنا البناء على القبر، بناء المسجد على القبر، عندنا إدخال القبر المسجد، عندنا مشروعية الصلاة فيها، عندنا صحة الصلاة، أربع مسائل. المسألة الأولى، العلماء متفقون أنه لا يبنى مسجد على قبر، ده اتفاق. اثنان، العلماء متفقون على أنه لا يدخل قبر إلى مسجد، لأن لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام، ما يجتمع القبر والمسجد في الإسلام، القبور شيء والمسجد شيء. ولهذا النبي كما في الصحيح عند البخاري وغيره قال ماذا؟ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، معناه أن المقابر لا يصلى فيها، فكيف تدخل قبرا إلى مسجد؟ المسجد شيء والقبر شيء، احفظ هذه العبارة، لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. ها؟ من يعيدها؟ ها؟ لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام، ها؟ لا يجتمع القبر، احفظها، لا يجتمع القبر والمسجد في الإسلام أبدا. يبقى واحد، اتفقوا على تحريم بناء المساجد على القبور. اثنان، اتفقوا على تحريم إدخال القبور إلى المساجد. ثلاثة، اتفقوا على كراهية الصلاة في المساجد وعدم مشروعيتها المقبورة. أربعة، اختلفوا في صحة الصلاة، فمنهم من صحح الصلاة ومنهم من لم يصحح، والصحيح أنها لا تصح كما قال الشيخ هنا بأنها لا تصح، وقول أحمد رحمه الله. يبقى واحد يعيد لي الأربعة مسائل، أربع مسائل. ها؟ مسألة الأولى، اتفقوا على تحريم بناء المساجد على القبور. اثنين، اتفقوا على تحريم إدخال القبور إلى المساجد. ثلاثة، اتفقوا على كراهية الصلاة في المساجد المقبورة. أربعة، اختلفوا في صحة الصلاة فيها، هل تصح أم لا، والصحيح أنها لا تصح، لأن النبي قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، نبي نهى عن ذلك. طيب، ها، من تاني؟ تفضل. نعم، اتفقوا على تحريم بناء المساجد على القبور. اثنين، اتفقوا على تحريم إدخال القبور إلى المساجد. ثلاثة، اتفقوا على عدم مشروعية الصلاة فيها وكراهية الصلاة فيها. كل هذا دليله لعن الله اليهود النصارى تاخذ قبور انبياء المساجد. تقول عائشه يحذر ما صنعه. كل هذا دليله الا ان من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء المساجد الا اني انهاكم. دليله اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. ادي ثلاث حاجات. اربعه اختلفوا في صحه الصلاه على قول من قائل بانفكاك الجهه هذا المكان وان كان لا يشرع الاتيان لكن الصلاه لا علاقه لها بهذا فتصح، ومن قائل بل المكان نفسه من ينهى عن الصلاه فيه وهذا متعلق بالصلاه لان النبي نهى عن الصلاه في هذه الاماكن في القبر فلا يجوز اذن ان نصلي فيها، وبالتالي فالنهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد. هذه أربع مسائل لابد أن ننتبه إليها كتبتها دي نضيفها مع الختان نضيفها مع مسألة لك إيه الموالد. دي من المسائل الكبيرة هنا من المسائل الكبرى. يبقى المسألة الأولى هل يشرع عمل مولد للنبي أو غيره؟ لا. لماذا؟ الجواب ها ما فعله النبي لنفسه. اثنين ولا سنه لأمته. ثلاثة ولا فعله الخلفاء الراشدون. أربعة ولا التابعون لهم بإحسان. طيب المسألة الثانية ها الختان، هل الختان للنساء مشروع؟ الجواب اتفق العلماء على مشروعية الختان للرجال والنساء ها، واختلفوا هل هو واجب أم لا على أقوال. ذهب المالك وابو حنيفه الى انه مستحب لهما، لكن اذا تركه اهل البلد ياثمون. الشافعي على الوجوب لهما، احمد على الوجوب للرجال، وفي اظهر روايتين للنساء. ثلاثه مسائل القبور والمساجد ها، واحد اتفقوا على عدم بناء المساجد على القبور تحريم ذلك، اتفقوا على تحريم ادخال القبور المساجد. ثلاثة اتفقوا على عدم مشروعية الصلاة وانها مكروه. أربعة اختلفوا. يبقى دي مسائل تحفظها لأن دي مسائل فلان الفلاني وعلان على النت والانترنت وبيواجهوكم بها دائما. معروف كده سلفي يوم يجي واحد اشعاري السلفيين بيحرموا الموالد، السلفيين بيحرموا الصلاه في المساجد المقبوره، السلفيين بيحرموا وهكذا. فدي من المسائل التي لابد ان تعرف كلام العلماء فيها. وقل له هات لي مذهب واحد يقول بعدم كراهيه الصلاه في المساجد المقبوره، لان زي علي جمعه وكذا بيقولوا بالمشروعيه، ده بيقولوا بالاستحباب بل مستحبه. لو تأتي بكلام عن الجمعة في هذه الاستحباب، من الذي قال من الفقهاء هذا والعلماء؟ نعم. فيقول الصلاة ها الحمد لله، لكن تمت الرؤيه. يعني لان كان في مساله مهمه كنا نتعرض لها ونسال الله الا يبتلينا بها. طبعا اعلنوا في السعوديه انه سبحان الله، وهذه مساله مهمه ساقها الله الينا، اعلنوا من ايام استحاله رؤيه الهلال فلكيا بالنسبه لعلم الفلك، استحاله رؤيه الهلال لوجود كسوف. و فلكيا العيد الجمعة غدا، العيد غدا فلكيا هم قلنا فلكيا. طب الرؤية قالوا باستحالة رؤية الهلال نظرا للكسوف في العالم العربي. طيب الجواب الشرعي عن هذا اذا استحالت الرؤية والفلكي بيقول والحساب يقول غدا هنعمل ايه؟ هنصوم، لان اذا حيل بيننا وبين الهلال بأي شيء إذن إيه؟ إذن سنصوم. بناء على صوم رؤيته وابطروا رؤيته. كسوف ما كسوف، تعذر ما تعذر، خلاص. يبقى إذن هنا إيه؟ يبقى إذن عندنا سنصوم. الإشكالية بقى هذا الحكم الشرعي. فأحد الأخوة يقول نعمل إيه غدا لو كذا، لو أعلنوا إنه غدا العيد فلكية. طبعا بقى قلت له ننتظر البيان. البيان لو طلع فلكيا فقط لتعذر رؤية الهلال سيكون عيد غدا فلكيا، يبقى سنصوم. لكن لو قالوا رأينا الهلال وهذا يوافق الفلكي هنفطر للهلال. المشكلة في العالم العربي بقى كله، وده الحكم الشرعي كما قلنا سهل، لكن التطبيق يبقى فيه صعوبة جدا. طب احنا الآن هيعلنوا فلكي، لو اعلنوا فلكي واحنا ما رأينا الهلال واعلنوا فلكيا غدا، ماذا؟ انه غدا نعيد فلكيا، يبقى احنا هنصوم لان ما رأينا. طب هنصوم في عيد، هنصلي بقى العيد. شوف بقى ميت مسألة، هنصلي العيد هنخرج من اعتكاف؟ طيب تالت يوم هنعمل ايه؟ نصلي عيد تاني يوم، ماذا نصنع؟ مسائل عمليا تحتاج الى وزن وميزان دقيق. طبعا واحد ما في اعتكاف هنخرج من اعتكاف، لو يعني افترضنا هنخرج من اعتكاف، لو اعلنوا فلكيا ان غدا العيد بكره وكذا هنخرج، هذا واحد. اثنين هنصوم. ثلاثه لن نصلي العيد. اربعه لن نظهر مخالفه. يبقى صيام وانت في الدره كده، عيد ما في عيد. ده اذا ثبت هذا. لكن الحمد لله في فرجه جيت اعلنوا فيه سبحان الله في تميم و تمير وكذا بعض الناس انهم راوا، وده بيدل عليه بقى، وده رساله فعلها بعض العلماء، ان الاحكام دي ظنيه مش قطعيه، مش قطعيه. يعني هم يقولون بالاستحاله ومع ذلك يقول مراسل عربية رؤية هلال شهر شوال في مرصدي تمير وحوطة سدير. أكد مراسل عربية اليوم رؤية هلال شهر شوال في مرصدي تمير وحوطة سدير، ويترقب يصبح حول العالم اليوم الخميس أي أنباء عن رؤية الهلال الذي يعلن نهاية شهر رمضان المبارك وبدأ شهر شوال. ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية لتحرير رؤية هلال شوال كذا، ونشد المحكمة من يرى بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه. جاءت هذه الدعوة بعدما أكد مركز الفلك الدولي منذ أيام أن رؤية للهلال الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي، وبالتالي يكون يوم السبت هو أول يوم عيد الفطر. يوم السبت لو نعم هم أعلنوا هذا يكون يوم السبت، وهذا جيد، لكن هذا كان قبل الرؤية. أعلنوا خلاص رسم المحكمة، المحكمة خلاص أعلنوا، هذه إن شاء الله فرجة يعني. نعم أعلنوا يعني إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا مشابهتهم وأن تكون قبورهم خارج مساجدهم في مقابر خاصة، أما المسجد فلا يجوز الدفن فيه ولا يصلى في المسجد الذي فيه قبور، لأن وجود القبر في المسجد وسيلة للشرك، وسيلة أن يدعى من دون الله ويستغاث به، فلا يجوز للمسلمين الدفن في المساجد، بل يجب على المسلمين أن يدفنوا موتهم خارج المساجد في مقابر خاصة كما فعل.
ورددنا على شبهة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقلنا بأن النبي لم يدفن في مسجد، النبي في غرفة عائشة وحجرة عائشة، وإلى الآن في حجرة عائشة، وسيبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة في حجرة عائشة رضي الله عنها. نعم.
فتوى القبور شيخنا الاستحباب.
نعم. الديوان الملكي المحكمة العليا تعلن أن عيد الفطر غدا الجمعة بناء على الرؤية. نعم. نعم.
فتوى استحباب الصلاة في المساجد المقبورة.
نعم. هذا كلام علي جمعة في استحباب. استحباب الصلاة. ماذا يقول؟ نعم. كلها
دار الإفتاء.
مالها؟
ليس على الجمعة.
لا أنا عايز دار عايز على الجمعة على الجمعة. نعم يقول ها.
قال علي جمعة: والصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحد الأنبياء عليهم السلام أو الصالحين فهي صحيحة ومشروعة وقد تصل إلى درجة الاستحباب.
نعم.
ويدل على هذا الحكم
هذا شوف جهله بالأصول. يقول مشروعة، شوف الجهل بالأصول وهو يدعي الأصول، يقول مشروعة وقد تصل إلى درجة الاستحباب. المشروعة لا أقل من كونها مستحب. مشروعة إما واجبة، مشروعة إما مستحب، لا أقل. لكن هو يقول مشروعة وقد تصل إلى درجة الاستحباب. نقول مثلا مباحة وقد تصل إلى درجة الاستحباب، مباحة وقد تصل إلى درجة الاستحباب، لكن مشروعة تصل إلى درجة الاستحباب عجيب. المشروع إما مستحبة أو واجبة. نعم.
ويدل على هذا الحكم عدة أدلة من القرآن الكريم والسنة.
ما شاء الله ما شاء الله. اسمعوا يا إخواني الأدلة على مشروعية الصلاة في المساجد المقبورة بل الاستحباب قد تصل درجة الاستحباب. الأدلة بقى من القرآن طبعا. قال الذين غلبوا على أمرهم.
أدلة من القرآن والسنة النبوية المطهرة وفعل الصحابة وإجماع الأمة العملي.
يا الله، قرآن وسنة فعل الصحابة وإجماع الأم.
فمن القرآن قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ووجه الاستدلال بالآية أنها أشارت إلى قصة أصحاب الكهف حينما عثر عليهم عصر عليهم الناس، فقال بعضهم نبني عليهم بنيانا، وقال آخرون لنتخذن عليهم مسجدا. والسياق يدل على الأول قول المشركين والثاني قول الموحدين، والآية طرحت القولين دون استنكار. ولو كان فيهما شيء
طب من وفي اختيار دون استنكار، وفي اختيار، لأن هذا حكاية بس. مثل قال الذين كفروا كذا لنخرجنكم من أرضنا، مثل قال الذين كفروا لرسلهم، أي الإشكالية؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجد، طيب وبعدين هذا مشروع ولا ممنوع؟ يبقى نحتاج إلى دليل. يقول هو مشروع أو ممنوع. طيب هذا في كتف أمة النبي؟ لا. طيب هل كان في شرع نبي؟ لا، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. دليل هذا على أنه لم يكن من شريعة أنبياء اليهود والنصارى. نعم.
ولو كان فيهما
طيب من السنة.
ومن السنة حديث أبي بصير الذي رواه عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن مسلم بن شهاب.
خيبك حديث 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 أبو بصير.
نعم. إن أبو بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية وذهب إلى سيف البحر، ولحق به أبو جندل ابن سهيل، انفلت من المشركين أيضا ولحق بهم أناس من المسلمين.
المهم في النهاية مات ودفنوا وعملوا مسجد، صح؟
نعم.
ده حديث، ده من السنة، وده من السنة. طيب أولا مع أن القصة تحتاج إلى ثبوت أصل، وبعدين حتى لو دفن أبو بصير وجي ناس بعد كده عملوا له قبر
فدفنوه،
ها؟
فدفنه أبو جندل مكانه وبنى على قبره مسجدا.
باطل باطل كذاب. يقول دفنه أبو جندل وبنى على قبره مسجدا، كذاب. هذا يثبت أدى السنة عند علي جمع. يبقى القرآن بالقرآن من القرآن اللي في غير أمتنا. قال الذين انغلبوا على من أصحاب الكهف، ده القرآن. والسنة قصة أبو بصير وأن أبو جندل بنى على قبره مسجدا بعدما دفنه. أولا هذا ليس من السنة، ده فعل صحابي حتى لو حصل لا يقال من السنة، ولكن محال أن يكون هذا فعل أبي جندل. ثلاثة هات قصة أبو جندل وبناءه هذا.
أما فعل الصحابة رضي الله عنهم،
فعل الصحابة
يتضح في موقف دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه
بس
وسلم.
بس خلاص فعل الصحابة دفن النبي في فين ها؟
واختلافهم فيه، وهو ما حكاه الإمام مالك رضي الله عنه عند ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفى فيه فحفر له فيه.
فده دليل بقى أن في بعض الصحابة قالوا إيه ندفنه عند المنبر. ها.
ووجه الاستدلال أن الصحابة أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اقترحوا أن يدفن صلى الله عليه وسلم عند المنبر وهو داخل المسجد قطعا، ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح، بل إن أبا بكر اعترض على هذا الاقتراح ليس لحرمة دفنه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما تطبيق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدفن في مكان قبض روحه الشريف صلى الله عليه وسلم.
أولا هذه الرواية شوفها أيضا عند تحقيق، لأن في ألفاظ
ذكر الشيخ الألباني في تحذير الساجد وبين ما فيه.
أيوة.
قال أما بناء قال العلبة الألباني في تحذير الساجد ما اتخاذ القبور
خد بقى سيف السنة بقى. ها.
أما بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجدا على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فشبهة لا تساوي حكايتها، ولولا أن بعض ذوي الأهواء من المعاصرين اتكأ عليها في رد تلك الأحاديث المحكمة لما سمحت لنفسي أن أسود الصفحات في سبيل الجواب عنها وبيان بطلانها والكلام عليها من وجهين. الأول رد ثبوت البناء المزعوم من أصله لأنه ليس له إسناد تقوم الحجة به ولم يروه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم، وإنما أورده ابن عبد البر في ترجمة أبي بصير من الاستيعاب مرسلا، فقال وله قصة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره وقد رواها معمر عن ابن شهاب، ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب في قصة عام الحديبية قال ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلت قريش في طلبه رجلين فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي جعلت لنا
المهم إلينا. نعم هل بقى ألفاظ مالك في مسألة لما اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم هذه شبهة مردود عليها أيضا في الألفاظ هذه الفاضل القصة
في آخر القصة شيخنا هنا
خلاص أبو جندل
يقول أبو بصير يموت فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقرأه فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه وبنى على قبره مسجدا، هذه الرواية تذكر. وقال قلت فأنت ترى أن هذه القصة مدارها على الزهري فهي مرسلة على اعتبار أنه تابعي صغير سمع من أنس بن مالك رضي الله عنه، وإلا فهي معضلة وكيف ما كان الأمر فلا تقوم بها حجة.
المهم معروف مردوز. نعم والإجماع العملي
ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار علمائها لذلك صلاة المسلمين سلفا وخلفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساجد التي بها أضرحة بغير نكير وإقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة الذين وافقوا على إدخال الحجرة الشريفة إلى المسجد النبوي.
إدخال جابوها من جروها يعني وأدخلوها المسجد ولا إيه؟
وهي
الغرفة هي الغرفة والتوسعة وقعد بجوارها هدموا غرى حجرات نساء النبي أما حجرة عائشة بقت كما هي فهي بيت باقي بيت زي ما أنا ههدم البيت اللي بجارنا ده ودخله في المسجد إلا دكان الدكان موجود ما دخلتوش فلا يأخذ الدكان حكم المسجد البيت أنا الآن ههدم البيت والشارع ده وأجيب البيت ده كله وأضيفه للمسجد ما عدا دكان في البيت كيف يحكم له انه في المسجد؟ نفس المسألة هدموا حجرات نساء النبي الا حجرة واحدة حجرة عائشة ما هدموا وبقت حجرة الى الان بل زادوا عليها الجدر كما قلت لكم. نعم
مالك
ايوه
قال الامام مالك رحمه الله تعالى قسم بيت عائشة رضي الله عنها باثنين قسم كان فيه القبر وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثياب.
ربما دخلت الأخ كان بيسألني أمس عن زيارة شفت هذه كان فيها خز ربما دخلت يعني لشيء تمد يدها بشيء تجيب شيء وليست زائرة. نعم
شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مع أن قبره صلى الله عليه وسلم من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك ولكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها وكانت ناحية عن القبور لأن القبور في مقدم الحجرة وكانت هي في مؤخر الحجرة ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك.
نعم نعم هات بقى لفظة مالك هات هذه القصة اللي في اختلافين في دفن النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق هذه الروايات فيها. ها
شيخ صالح شيخ صالح الشيخ
لا خلاص معروف الفصل يعني ده الفصل انا بقول اختلاف الصحابة. نعم فقال بعضهم في عندك القبر المنبري وقال بعضهم كذا وهذا لا يعني ان هذا فيه اقرار ولا شيء انما هذا لو صدر وصح فانما من بعضهم لعدم بلوغ النص فيقول هذا لكن هو يقول اتفاق الصحابة ويقول موافقة الصحابة كيف يوافق الصحابة على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا والنبي قد علمهم لعل الله يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة يحذر ما صنعوا يعني من اتخاذ القبر مسجدا فكيف يدفن الصحابة هذا كذب على الصحابة كيف يدفن الصحابة رسول الله في مسجد رسول الله على خلاف سنة رسول الله؟ يتفقون الصحابة يتفقون على مخالفة السنة؟ هذه جرأة سبحان الله. نعم.
بل يجب على المسلمين أن يدفنوا موتاهم خارج المساجد في مقابر خاصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقد كانوا يدفنون في البقيع ودفن الشهداء في محل قتلهم في أحد. أما قبره صلى الله عليه وسلم فهو في بيته ليس في المسجد.
انتبهوا، أما قبره صلى الله عليه وسلم فهو في بيته مش في المسجد، في بيته. دي مغالطة أوردها الصوفية، قالوا النبي مدفون في المسجد، غلط، في بيته. بيته نعم
دفن نعم. الصحابة
لحظة الحجرة ايه؟ مش في داخل المسجد. مين اللي قال في داخل المسجد؟ لا، ليس في داخل المسجد، حجرة ليس في داخل المسجد، انما الذي ترى انت الجدار رقم 5 أو 6 اللي انت بتراه، هذا مش هو جدار القبر، هو ده القبر اللي انت بتراه، هو ده القبر اللي انت بتراه، ده الجدار 6 أو 5 للحجرة، هذا الذي تراه. نعم.
دفنه الصحابة رضي الله عنهم في بيت عائشة. نعم. رضي الله عنها.
نعم. علق أحد عليه رد الشبهة دي؟ لا، أقصد الرد عليها. نعم.
دفنه الصحابة في بيت عائشة رضي الله عنها خوفا أن يغلى فيه إذا كان في البقيع بارزا، فدفنوه في بيته خشية أن يحصل فيه غلو وأن يتخذ قبره مسجدا، فدفنوه في البيت. ثم لما وسع المسجد أدخل في المسجد البيت نفسه في الحجرة.
نعم.
لما وسعه الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين في زمان على رأس 100 الأولى من الهجرة، وأدخل الحجر وحجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخلت حجرة عائشة من ضمنها، وكان علماء وقته قد نصحوه بألا يدخله، لكنه رأى أن إدخاله لا يضر لأنه معلوم أنه في بيته والتوسعة تدعو إلى ذلك. وقد أساء في هذا، يعفو الله عنا وعنه وعن كل مسلم.
طبعا هذا أيضا من الشيخ، أن يقول دخلت حجرة عائشة من ضمنها، وليس كذلك، حجرة عائشة لم تهدم، حجرة عائشة يقول الشيخ هنا. ثم لما وسع المسجد أدخل في المسجد البيت نفسه في الحجرة، ثم قال وأدخلت الحجر وحجر النبي في المسجد، دخلت حجرة عائشة من ضمنها، حجرة عائشة لم تهدم وتدخل في المسجد، حجرات نساء النبي نعم، أما حجرة عائشة باقية، حجرة عائشة باقية إلى يومك هذا، حجرة عائشة باقية وليست الحجرة في المسجد، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تطوف حولها، إنما هي منذ أن تدخل من الباب تجد الأمامك، اللي أمامك هذا إنما هو الجدار، الجدار هذا 5 أو 6، طب يلا احذف، خلي الجدار 5 ده موجود أو 6، ها، وبعدين زيل الرابع، الثالث، الثاني، أصبح بين الحجرة والمسجد ممر ولا لا؟ الآن يهدم كل الجدر، سيب الجدار اللي هو في المسجد، طرف المسجد هذا مثل ما طار الجدار هذا، طيب الجدار اللي بعديه يهدمه، اللي بعديه يهدمه، اللي بعديه يهدمه، وستكون غرفة هناك في البيت اللي بجوارنا ده. فأنت في المسجد تراها نعم، لكن ليس الذي تراه هو القبر. نقول لك هذا الجدار 5 أو 6. نعم.
فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد، وإنما البيت أدخل في المسجد وهو الآن في بيته لا في المسجد، ولا يجوز أن يقتدى بذلك أن نقول ندفن في المسجد، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولكن أدخلت الحجرة برمتها في المسجد من أجل التوسعة. فالمساجد لا يدفن فيها، بل تكون القبور خارج المساجد، المساجد معدة للصلاة والعبادة والقراءة، فلا يكون فيها قبور.
نعم. سئل
العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عندنا مقام شيخ في المسجد من قديم الزمان، فقال بعض الناس
نعم خاص بناء المقام والقباب. هات صفحة 377. أما قبة النبي، عشان نعرف قبة النبي، قصة القبة في حجرة النبي، على حجرة النبي، قبر النبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما قبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه حادثة أحدثها بعض أمراء الأتراك وفي بعض القرون المتأخرة.
القبة اللي انت تراها الآن خضراء في مسجد النبي، القبة اللي على القبر، هذه قبة محدثة لم تكن على عهد الصحابة. نعم، أحدثها بعض أمراء الأتراك. نعم.
في بعض القرون المتأخرة في القرن التاسع والثامن، وترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة، منها جهل الكثير ممن يتولى إمارة المدينة، ومنها خوف الفتنة، لأن بعض الناس يخشى الفتنة، لو أزالها لربما قام عليه الناس وقالوا هذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كيت وكيت. وهذا هو السر في إبقاء الدولة السعودية لهذه القبة، لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال أو وأكثر الناس جهال إن هؤلاء إنما أزلوها لبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون لأنها بدعة، وإنما يقولون لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول الجهلة وأشباههم. فالحكومة السعودية الأولى والأخرى إلى وقتنا هذا إنما تركت هذه القبة المحدثة خشية الفتنة وأن يظن بها السوء، وهي لا شك أنها والحمد لله تعتقد تحريم البناء على القبور.
لكن هل لو صح كلام الشيخ في هذا، يعني هل هذه تكون حجة؟ الذي نرى أنها ليست مصورا، الحكومة ما تخشى هذه المسألة، ما يخشى الناس فيها شيئا، وإنما السنة تقدم، وإلا فالناس يطعنون يطعنون، الطاعنون طاعنون. تركت القبة، طيب هيطعن في الدولة السعودية أنها بتبغض النبي. طيب الآن بيقال في الدولة السعودية عندهم جفاء، لا يتركوننا نتمسح، هتجد العساكر هناك الجنود يدفعون أي أحد يصل إلى الجدار هذا. طيب ما بيقال أيضا أنتم لا تحبون، فيبقى من جملة إيه؟ من جملة ما يقال. نعم.
قال: وهي ولا شك أنها والحمد لله تعتقد تحريم البناء على القبور وتحريم اتخاذ القباب على القبور، والرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، والحقيقة هي تقوم بجهود عظيمة جدا في صيانة هذه الحجرة عن أن ينالها صوفي ولا قبوري، ممنوع تقف، جزاهم الله خيرا. وعند قبور شهداء أحد اللوحات الإرشادية موجودة في الزيارة الشرعية وأداب الزيارة الشرعية، بل يسجلون في المواسم تسجيل لبعض أهل العلم أداب الزيارة بالميكروفونات، على المرأة كذا، على الرجل كذا، واتق الله في كذا وكذا وكذا، فجزاهم الله خيرا. في هذه المسألة يعظمون هذا الأمر، أمر التوحيد. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة لئلا تقع الفتنة به ولئلا يغلى فيه، فدفنه الصحابة رضي الله عنهم في بيت عائشة حذرا من الفتنة وأن يظن بها السوء، وهي لا شك. عاد الكلام مرة أخرى. قال: فالصحابة رضي الله عنهم دفنوه في بيت عائشة حذرا من الفتنة، والجدران قائمة من قديم، دفنوه في البيت حماية له من الفتنة عليه الصلاة والسلام، فألا يفتتن به الجهلة. وأما هذه القبة فهي موضوعة متأخرة من جهل بعض الأمراء، فإذا أزيلت فلا بأس بذلك، بل هذا حق، لكن قد لا يتحمل هذا بعض الجهلة، وقد يظنون بمن أزالها بأنه ليس على حق وأنه مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا تركت الدولة السعودية هذه القبة على حالها، لأنها من عمل غيرها، ولا تحب التشويش والفتنة التي قد يتزعمها بعض الناس من عباد القبور وأصحاب الغلو من الأموات من المشركين، فيرمونها بما هي بريئة منه من البغض للنبي صلى الله عليه وسلم أو الجفاء في حقه. والعلماء السعوديون منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من العلماء كلهم بحمد الله على السنة وعلى طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في توحيد الله والإخلاص له والتحذير من الشرك والبدع أو وسائل الشرك، وهم أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كالسلف الصالح، هم من أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، مشيا وسيرا على طريق السلف الصحيح في محبته
صالح
على طريق السلف الصالح في محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيم جنابه، التعظيم الشرعي الذي ليس فيه غلو ولا بدعة، بل تعظيم يقتضي اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والذب عن سنته ودعوة الناس إلى اتباعه وتحذيرهم من الشرك به أو بغيره وتحذيرهم من البدع المنكرة، فهم على هذا الطريق أولهم وآخرهم، يدعون الناس إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تعظيم سنته وإلى إخلاص العبادة لله وحده وعدم الشرك به سبحانه، ويحذرون الناس من البدع التي كثرت بين الناس من عصور كثيرة، ومن ذلك بدعة هي القبة التي وضعت على القبر النبوي، وإنما تركت من أجل خوف القالة والفتنة، والله ولي التوفيق. أما شد الرحال لقبر معين أو لقبور معينة فهذا منكر وخلاف السنة، ثم قصد القبور للدعاء عندها أو الصلاة
لا يجوز أن تشد الرحال إلى قبر مسجد. وبهذا يتبين لنا خطأ من يقول أنا ذاهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي، أنا رايح حضور النبي، هذا غلط ولا يجوز. وإنما تأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الرحال تشد إلى المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، فالرحال تشد إلى هذه. والقبر يكون تبعا، فتأتي أنت القبر تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فهذا منكر وخلاف السنة، ثم قصد القبور للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها أمر منكر ومن وسائل الشرك، فلا تتخذ محلا للدعاء والصلاة والقراءة، بل هذا من نوع اتخاذها مساجد فلا يجوز.
نعم تقول إيه؟ أيوة. أيوة.
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تحذير المساجد من اتخاذ القبور مساجد، قال رواية عن عمر مولى غفرة قال لما ائتمروا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل ندفنه حيث كان يصلي في مقامه، وقال فقال أبو بكر معاذ الله أن نجعله وثنا يعبد، وقال آخرون ثم سقط الرواية.
سوف حكم عليها
الشيخ، لم يحكم عليها وذكرها، لم يحكم عليها، ما حكمش عليها الشيخ، ذكرها
في ايه؟ ذكرها في ايه؟
تحذير الساجد.
لا اكيد فيها مناسبة قبلها، شوف قبلها خيثها، يعني هذا فيها كما قلت لك في الفاظ فيها انكار ابو بكر على من قال هذا، فلو صح هذا يكون الصحابة قدام. نعم.
تحت باب احاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
طيب ايه سبب القصة في دفع
حديث وذكر حديث عائشة لعن الله اليهود والنصارى وزال يصيغ احاديث ثم ذكر القصة.
لا ما فيش. هات كده الشيخ الألباني ذكر حديثه وبعدين قام داخل كده قال وقال أبو بكر للصحابة، في قبلها كلام. هات كتاب تحذير الساجد. فهذه الرواية فيها ماذا؟ فيها إذن أن النبي أن أبو بكر أنكر، لأن كما قلت لك اجمع الروايات في هذا هتبين لك حقيقة القصة في اختلافهم في دفن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تحت عنوان الصلاة والقراءة والعكوف عند القبور من البدع.
طيب هذه سبق. طب قراءة الفاتحة.
سئل
هل يجوز قراءة،
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب، يقول السائل هل يجوز قراءة الفاتحة عند وصولي إلى المقبرة أم قراءة الفاتحة بعد الزيارة؟ فأجاب رحمه الله تعالى لا تشرع قراءة الفاتحة ولا غيرها من السور، إذا زار المؤمن القبور يسلم عليها فقط، هذا المشروع.
هذا يحصل بعض الناس تقول إذا دخلت المقابر اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة للأموات، اقرأ الفاتحة جماعة وهكذا، هذا كله غير مشروع ولم ترد به السنة. لماذا الفاتحة؟ هل النبي كان يفعل هذا؟ إنما المشروع لمن أتى القبور أن يقول ماذا؟ السلام عليكم أهل الديار المؤمنين والمسلمين، هذا هو المشروع. طب ولماذا لا نقرأ سورة البقرة؟ لماذا الفاتحة؟ طب ما نقرأ البقرة مثلا، والفاتحة عند البيع والشراء، والفاتحة عند الخطبة، والفاتحة عند مناسبات، قرأ الفاتحة يا جماعة، فتحة فتحة الفتحة، وهم لا يدرون ما في الفاتحة. الفاتحة فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة فيها أن العبادة تقوم على العلم والعمل. نعم.
الشيخ الألباني قال في تعليقه على هذا الحديث بعد قال قال ابن كثير وهو منقطع من هذا الوجه فإن عمر مولى غفرة مع ضعفه لم يدرك أيام الصديق
اللي هو ذكره اللي هو قصة إيه؟
له قصة أبو بكر في إنكارها
قال قبلها إيه؟ قبلها
ومثل
إيه؟
قول عائشة هذا ما روي عن أبيها رضي الله عنها رضي الله عنهما فأخرجه ابن زنجوية عن عمر مولى غفرة قال لما تمر في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قائل ندفنه حيث كان يصلي في مقامه وقال أبو بكر معاذ الله أن نجعله وثنا يعبد وقال آخرون ندفنه في البقيع حيث دفن إخوانه من المهاجرين قال أبو بكر إنا نكره أن يخرج قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيعوذ به من الناس من لله عليه حق وحق الله فوق حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخرجناه ضيعنا حق الله وإن أخفرناه أخفرنا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فما ترى أنت يا أبا بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا قط إلا دفن حيث قبضت روحه قالوا فأنت والله رضي مقنع ثم
رضا
مقنع ثم خطوا حول الفراش خطا ثم احتمله علي والعباس والفضل وأهله ووقع القوم في الحفر يحفرون حيث كان الفراش
قال
الشيخ الألباني قال ابن كثير وهو منقطع من هذا الوجه فإن عمر مولى غفرة مع ضعفه لم يدرك أيام الصديق كذا في الجامع الكبير للسيوطي
بعده
انتهى. قال الذي بعدها قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد أصل القصة ثابت اختلافهم في هذا ثابت أصل القصة نعم في جمع في هذا بس أنا ناسي في جمع في هذا نعم
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أما كونه يقرأ الفاتحة وغيرها من القرآن فليس لهذا أصل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا فالقبور ليست محل للصلاة ولا محل قراءة وقال فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فالقرآن محله المساجد والبيوت وليس محله القبور فلا يقرأ في المقبرة لا فاتحة ولا غيرها والأحاديث التي يغويها بعض الناس في القراءة في المقابر وإنها تنفع الموتى كل ذلك لا أصل له كلها غير صحيحة وإنما السنة لمن زار القبور أن يسلم عليهم السلام المشروع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ولم يعلمهم أن يقرأوا الفاتحة ولا غيرها من القرآن هكذا كان يعلمهم يقول قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وكان عليه الصلاة والسلام إذا زارها يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وفي رواية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين هذه الدعوات التي تقال عند الزيارة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ونسأل الله لنا ولكم العافية غفر الله لنا ولكم وما أشبه هذا الكلام هذا هو السنة وأما القراءة فلا أصل لها ولا تشرع لا قبل الزيارة ولا بعدها ولا عندها
نعم وكذلك سورة الإخلاص وآية الكرسي وهكذا نعم فيقول هذا باطل أصله وكذلك ياسين وكذا والفتح والإخلاص والمعوذتين كل هذا معناه واحد طيب قصد الدعاء عند القبور
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العقوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤالهم أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك
نعم
قال رحمه الله تعالى
الطواف
قال رحمه الله تعالى تحت عنوان
فلا يجوز أن تقصد دعاء عند القبر إلا للميت تدعو الميت لا بأس أما تدعو الله عند هذا القبر تبركا بهذا فإن هذا لا يجوز فلا يجوز أن تعبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده بواب ابن عبد الوهاب نحو من هذا باب ما جاء في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده فأنت لا تعبد الله عند القبر، لكن تعبد الله بماذا؟ بزيارة القبر، بالدعاء لصاحب القبر، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الطواف بالقبور إذا طاف يتقرب بذلك إلى صاحب القبر فهو مثل إذا دعا واستغاث به، يكون شركا أكبر. أما إذا طاف يحسب أن الطواف بالقبور قربة إلى الله، قصده التقرب إلى الله، كما يطوف الناس بالكعبة ليتقرب إلى الله بذلك وليس يقصد الميت، فهذا من البدع ومن وسائل الشرك المحرمة الخطيرة.
انتبهتم في تفريق جيد جدا هنا، في حكم الطواف حول القبر، حكم الذي يطوف حول القبر. إن كان الذي يطوف حول القبر يقصد المقبور فهذا شرك أكبر، إن كان يقصد الطواف لله وليس للمقبور فهذا بدعة، لأنه طاف حول ما لا يحل الطواف حوله، لكن ليس شركا أكبر لأنه لا يقصد صاحب القبر. يبقى هذا حكم، حكمه من عبد الله عند القبر، من عبد الله عند قبر رجل صالح، لأن الطواف عبادة تصح إلى حول الكعبة. فالشيخ يقول إذا طاف يتقرب لك صاحب القبر هذا شرك أكبر، مثل إذا دعا أو استغاث. طب إذا طاف حسب بأن طاف بالقربة فهذا ولا يقصد الميت، هذا من البدع. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: السائل: يوجد مقابر بجوارها مقام يذبح عند هذا المقام ذبائح نذرت لله، ولكن لا ذبح إلا في هذا المكان، وإذا نهاهم أحد قالوا إنما نذبح لله ولكن بجوار الأولياء، علما بأنهم يأتون من أماكن متفرقة وأماكن بعيدة للذبح في هذا المكان، ثم يجلسون لتناول الطعام بنفس المكان، فهل هذا حلال أم حرام؟ أفيدون بذلك. فأجاب رحمه الله تعالى: هذه بدعة وسيلة للشرك، مجيئهم للذبح عند القبور بدعة ولو قالوا إنها لله، أما إن كانت لأصحاب القبور فشرك أكبر. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا ذبحوا للأموات يتقربون لهم صار شركا أكبر، كما يذبحون للأولياء يرجون شفاعتهم أو شفاء مرضاهم أو ما أشبه ذلك، أو يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور، كل هذا شرك أكبر. أما إن كان الذبح لله ولكن يرون أن هذا المحل مناسب وأنه محل مبارك فهذا غلط، هذا بدعة لا يجوز لأنه وسيلة للشرك وبدعة في الدين، ولأنه كثيرا ما يرد مثل هذه الأسئلة. نوصي الدعاء أن يوجهوهم إلى الخير وأن يعلموهم ويرشدوهم حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ادعوا لربك بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله على بصيرة، يعلمون الناس ويرشدون الناس لا يغفلون. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تحت عنوان التصدق عند القبور: الذي
نفس التصدق كذلك مثل الصلاة مثل كذا، كله واحد، باب واحد. طيب التبرك بتراب القبر.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: التبرك بتراب القبر أو تقبيل القبر أو الصلاة عنده كل هذا بدع، لا يصلى عند القبور ولا تتخذ محلا للدعاء ولا تقصد للدعاء عندها ولا القراءة عندها، كل هذا من البدع.
نعم. طيب الكتابة.
قال رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، ولا في حديدة ولا في
لا في حديدة
ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وزاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأن يكتب عليه.
نعم، لأن النص واضح وأن يكتب عليه. طب أما التعليم فلا بأس، إذا علم بحجر خاص أو بقطعة حديد أو بعظم أو بلوح ليس في كتابة لا حرج. وقد علم النبي على قبر عثمان ابن مضعون. طيب وضع البوية على القبر وإحاطته هو بالحجارة وتحسين.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز الكتابة على القبور ولا رفع النصائب ولا جعل البوية عليها ولا ولو لإعلامها. أو لإعلانها، لأن ذلك من جنس تجصيصها، وربما يتمادى الأمر إلى تحسين ذلك. وكذلك لا يجوز وضع الحجارة الكبار عليها وإحاطة القبور بالحجارة، فكل هذا خلاف السنة، كله من نوع البناء والتشييد والتلوين. أما وضع حجر كعلامة ليعرف فهذا لا بأس به،
أو تكون السور الخارجي اللي يحد بالمقبرة العام، نعم، أو لك مثلا خمسة ستة عشر مقابر للعائلة فتحدها بصور خاص، ما في بأس، نعم. طيب وضع الزهور على القبور.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا تجوز الكتابة على القبور ولا وضع الزهور عليها للحديثين المذكورين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها، فلا يوضع الزهور ولا الجرائد ولا الأشجار ولا البخور. وإذا كان يبخرها للتقرب إليها صار شركا أكبر، فإن البخور شيء كبير له شأن، والتقرب إليها بالبخور أو بالسجود أو بالدعاء أو بالصلاة شرك أكبر، نسأل الله العافية.
نعم. وضع جريد.
قال رحمه الله تعالى: وضع الجريد على القبور غير مشروع، بل هو
بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت حديث ابن عباس الصحيحين أنه لما مر على قبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إلى أن ماذا؟ إلى أن دعا بجريدة ربة فشق نصفين وضع عند كل قبر واحدة، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. طيب الناس الآن تأتي لزراعة النخيل والجريد وكذا، هل هذا مشروع في غير هذا أم لا؟ فيقول الشيخ: وضع الجريد
على القبور غير مشروع، بل هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا في قبرين خاصين اطلع على عذابهما فوضع عليهما الجريدتين، ولم يضع جرائد على قبور أهل البقيع ولا.
هل أنت الآن بتضع الجريد لأن أعلمت أن صاحبه يعذب؟ نعم، النبي علم بوحي وأنت، ولهذا النبي لم يضع عند كل قبر جريدة، وأنت الآن تضع عند كل قبر نخلة. نعم.
فدل على أن الوضع خاص بالقبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما خاصة، ولو كانت سنة لفعلها صلى الله عليه وسلم على سائر القبور.
نعم.
قال الشيخ ابن باز:
نعم، من بعض إيه؟ فليس بضرة، بس هذا إحداث، لأنه هو بيتعبد الله بهذا، هو بيفعل هذا اتباعا لرسول الله، نعم، وليس في هذا اتباع. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تحت عنوان غرس الشجر على القبور: قال: لا يشرع غرس الشجر على القبور ولا الصبار ولا غيره ولا زرعها بشعير أو حنطة أو غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في القبور ولا خلفائه الراشدون رضي الله عنهم. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريدة فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وبالقبرين، ولأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما. وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئا من القربات لم يشرعه الله لحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولقول الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وبالله التوفيق، فلا يوضع جريدة ولا غيرها، ليس مشروعا بل بدعة.
نعم، هذه الفتاوى تتعلق بالقبور وأحوالها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقبور شرعية بخلاف هذه القصور التي عندنا. وتبين لنا أيضا أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ولا إدخال القبور المساجد، وكما قلت لكم مروالة بيعتمد عليها زي علي الجمعة بيقول اعتماد عمل الصحابة رضوان الله عليهم، الرواية اعتمد عليها بأن الصحابة قد خلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال ندفنه عند المنبر، أخذوا هذه اللفظة عرضوا بها أحاديث النبي لعن الله يهود ونصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وطعن في الصحابة أن الصحابة اتفقوا على هذا، والنبي يقول: ألا إني أنهاكم عن ذلك. والنبي شدد في الوصية، النبي أوصى في حياته وأوصى قبل أن يموت بخمس، وأوصى لما نزل به وطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اكتم بها كشفها تجديد، بينما هو كذلك قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. كل هذه التحذيرات ويأتي على الجمعة هذه اللفظ، وهذه الرواية كلها ضعيفة، ذكرها مالك بلاغا لم تثبت، كل هذا لم يثبت فيه أسانيد أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في ذلك، فقال قائلهم بأننا ندفنه عند قبر الرسول عند منبره. هذه لم تثبت بإسناد صحيح، هذه لفظة لم تثبت بإسناد صحيح عن صحابة رسول الله. طب لو سلمنا جدلا أنها ثبتت، لو سلمنا، يبقى بعض من لم يبلغه الأحاديث قال هذا القول ورده الصحابة رضوان الله عليه، والأمر هذا مشهور المعلوم معروف. فلو كانت الدفن جائزا على ما لم يدفنه النبي، طب هنقول النبي هذا كان بخصوصه يدفن في المكان الذي مات فيه. طب على ما لم يدفنه أحد من الصحابة في المسجد، على ما لم يدفنه أحد من الصحابة في المسجد، على ما وهم أكرم، لو كان هذا فضل كانوا أكرم. فانظروا إلى الجرأة، علي الجمعة يقرر أن بناء المساجد على القبور يدل عليه الكتاب والسنة واتفاق الصحابة والإجماع العملي في الأم، ما زالت القبور في المساجد ولم ينكر أحد، تقصدنا القبوريين، إجماع القبوريين مش إجماع الأمة العملي، إجماع القبوريين والروافض العملي، لكن إجماع العلماء، اتفاق الصحابة على مخالفة السنة، الكتاب في أصحاب الكهف والسنة قصة أبو بصير التي لم تثبت، أدى استدلال على الجمعة. فبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة، وإلى هذا يعني نكون قد انتهينا. إن كان إن شاء الله غدا العيد نكون قد انتهينا من هذه الدورات العلمية التي نسأل الله أن تكون نافعة وأن يتقبلها منا ومنكم، أن يجعلنا في ميزان حسناتنا جميعا. اجلس يا أخي اجلس. أن يجعلنا في ميزان حسناتنا جميعا، وإن كان إن شاء الله غدا من رمضان فإننا إن شاء الله نواصل هذه السلسلة. وكما قلنا لكم بالنسبة للحكم هذا طبعا الاعتماد على الحساب الفلكي، نكرر لا يجوز أبدا، وقد نقل الإجماع على عدم الاعتداد به، نقله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، نقل اتفاق الأمة الإجماع الأمة على عدم الاعتداد بحساب الفلكي، ونقل أبو الوليد الباجي أيضا نقل إجماع الأمة اتفاق الأمة على أنه لا يعتد بحساب الفلكي. لكن أما وقد ظهر الحمد لله في المملكة الآن برؤية، نقول ماذا لو قالوا، لو قالوا الرؤية لم تثبت الهلال وغدا المتمم سنصوم، طب لو قالوا لم يتسنى لنا الرؤية وسنفطر فلكيا سنفطر برؤية السعودية إن شاء الله، يكون هذا اعتمادنا على رؤية السعودية ولا نعتمد حسابها، يعني جعل الله لنا مخرجا في رؤية السعودية بالثابت. فلو قالوا فلكيا غدا العيد لعدم ثبوت الرؤية، لعدم ثبوت الرؤية، يبقى سنفطر إن شاء الله مع السعودية، مع السعودية الحمد لله. يقول الدول العربية كلها رأته، نعم الحمد لله. نسأل أن تقبل منا صالح أعمال، ونسأل الله